بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالا، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عيب، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أي يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرى وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق، وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل. ما كنا معذبين حتى نبعث رسلا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقولهم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي لشدة شغله يعني لحبه وحبه القرآن، جبريل يتكلم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يردد بعده ويتكلم معه يتكلم بعد. الله عز وجل قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، جمعه لك في صدرك، وقرآنه، أيوة أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني استمع وأنصت، لا تقرأ مع جبريل، استمع وأنصت. وهذا فعل الإنسان يحب العلم، يحب القراءة، لكن الله عز وجل نهى عن ذلك لأنه قد وعد بأن يعلمه وأن يحفظه. ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأ وتحفظه. ونبذ في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعالج من الوحي شدة، أي يجد شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كما قال جبريل: كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، أرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأحق في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن تجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: لم يزل صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة من العلم، حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث ان الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي اكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمير عن موسى بن عبيده هو الرمدي ضعيف عن محمد بن ثابت لعله ابن اسلم البناني ضعيف ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. هذا ضعيف يا رمضان ضعيف. وفي الحاشيه قال وصححها الالباني دون قوله والحمد لله على كل حال لان له شواهد. واخرجه الترمذي عن ابي قريب عن عبد الله بن عمير به وقال غريب من هذا الوجه. رواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن ابي عاصم عن موسى بن عبيده فيه وزاد في اخره اعوذ بالله من حال اهل النار. الحاصل بارك الله فيكم ان معنى قول الله تعالى وكذلك انزلناه قرانا عربيا اي في غايه الفصاحه لا لبس فيه ولا عيب وصرفنا فيه من الوعيد أي أن الله عز وجل أكثر فيه من ذكر الوعيد لعلهم يتقون أي لعل الناس حين يسمعون القرآن يسمعون الوعيد يتقون أي يتقون المآثم والمحارم والفواحش ويتركونه أو يحدث لهم ذكرى أي يحملهم على إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق يتنزه الله الملك الحق الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يرضى إليك وحيه أي من قبل أن يبلغ الملك من القراءة بل إذا جاء الملك يقرأ عليك القرآن استمع وأنصت فإذا فرغ فعند ذلك تقرأ وقل رب زدني علما وقل رب زدني أي منك علما. ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. من فوائد هاتين الآيتين أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى فهو منزل غير محذوف ومنه بدأ وإليه يعود. من فوائدها إثبات علو الله جل وعلا. من فوائدها أن القرآن عرب. من فوائدها أن القرآن مليء بأدلة الوعيد من أجل أن يتذكر الناس من أجل أن يتقوا المحارم والمآثم. من فوائدها أن من تدبر القرآن وعمل بما في القرآن فإنه يورثه التقوى ويورثه التذكر لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. من فوائدها أن الله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب. من فوائدها أن من أسماء الله الملك وأن من أسمائه الحق. من فوائدها أنه يستحب لمن سمع القرآن أن ينصت وألا يقرأ مع القارئ بل يتدبر وينصت. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. من فوائدها فضل العلم وأن الله عز وجل أمر نبيه بأن يطلبه الزيادة منه. وذكر ابن القيم رحمه الله هذا في مفتاح دار السعادة وهو يذكر فضائل العلم من أكثر من 100 وجه وذكر من تلك الأوجه أن من فضائل العلم أن الله لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلبه زيادة من شيء إلا من العلم، فلم يأمره أن يطلبه زيادة من المال ولا من الجاه ولا من الزوجات ولا من الولد ولا من المساكن ولا من المآكل والمشارب ولا من المراكب، وإنما أمره أن يطلبه زيادة من العلم. دل هذا على فضيلة العلم وأنه شريف، يستحب الإنسان أن يطلب ربه زيادة من العلم، فإنه كلما كثر علم الإنسان وعمله كثرت خشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خوفا وخشية من الله جل وعلا. لهذا قال بعض السلف: طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله، أن العلم يهذب صاحبه إذا كان حريصا على العمل به. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة. يومئذ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فقوله: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم، ما بين أيديهم أمورهم المستقبل وما خلفهم أمورهم الماضية، ولا يشركون به علما. كقوله: ولا يشركون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعنت الوجوه للحي القيوم، خضعت وذلت الخلائق للحي القيوم، للحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. فقد خاب من حمل ظلمه. أي يوم القيامة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. فلا يخاف ظلما إلا إجابة سيئاته ولا هضما، أي لا ينقص من حسناته.